أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. في جنازة مهيبة وبمشاركة مئات الزعماء العرب والأجانب، شيعت بريطانيا بعد ظهر الاثنين ملكتها الراحلة إليزابيث الثانية مع وقوف البريطانيين دقيقتي صمت، حيث تم نقل نعشها من ويستمنستر إلى ويندسور ليوارى الثرى قرب ضريح زوجها الأمير فيليب، وحمل النعش على عربة يجرها 142 جنديا من جنود البحرية. وبينما كان الاثنين هو اليوم الأخير من الحداد الوطني العام، يستمر حداد الأسرة المالكة لسبعة أيام أخرى. عن تفاصيل أجواء هذه الجنازة تقرير لروجي خوري.
طرحت جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تحديات أمنية ولوجستية كبيرة على السلطات الأمنية البريطانية بحكم حضور عدد كبير من رؤساء وملوك العالم. وبما أن ساعة دير ويستمنستر تبلغ نحو 2000 شخص، دعي قادة الدولة إضافة إلى شخص أو اثنين من كل دولة. سافر أمبراطور اليابان والأمبراطورة ماساكو إلى لندن في الرحلة الأولى لهما إلى الخارج منذ اعتلائهما العرش عام 2019. وشارك أيضا في الجنازة أمير موناكو ألبير الثاني مع زوجته، والملك الهولندي فيليم ألكسندر والملكة ماكسيما والأميرة بياتريكس وملك بلجيكا فيليب وملك النرويج، إضافة إلى ملكة الدنمارك وهي حاليا الملكة الوحيدة الحاكمة في أوروبا. ومن بين الحضور من الدول العربية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى الخليفة، عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، من الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ومن المغرب الأمير مولاي رشيد شقيق عاهل الملك المغربي محمد السادس، من مصر كان حاضرا رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومن الجزائر رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن، من فلسطين رئيس الوزراء محمد شتية، ومن السودان رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، من لبنان حضر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومن ليبيا نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني. ووصل أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن مع زوجته مساء السبت إلى لندن، وألقيا النظرة الأخيرة الأحد على نعش الملكة. بخلاف قادة آخرين طلب منهم التوجه إلى كنيسة وينستمنستر على متن حافلة تسيرها السلطات، وحصل بايدن على إذن باستخدام سيارته الرئاسية المصفحة. وأيضا حضرت شخصيات كثيرة مثيرة للجدل. الرئيس البرازيلي استغل زيارته لإلقاء خطاب انتخابي قوي من على شرفة مقر إقامة السفارة البرازيلية في لندن. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المتواجد في نيويورك أرسل ممثلا عنه إلى لندن، ومثل الأمير التركي بن محمد آل سعود المملكة العربية السعودية وهو وزير دولة وحفيد الملك الراحل فهد وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. وغاب الرئيس الصيني تشي جين بينغ عن الجنازة إلا أن نائبه شارك في المراسم. الدول التي استبعدت روسيا وبيلاروسيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في خطوة اعتبرتها موسكو سلوكا غير أخلاقي كما قالت. ولم يحضر الرئيس الأوكراني زيلنسكي، لكن زوجته ألقت الأحد النظرة الأخيرة على النعش. واستبعدت عن الجنازة أيضا بورما المستعمرة البريطانية السابقة، وإضافة إلى سوريا وأفغانستان وكوريا الشمالية.
دعي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمد أعماله راشد الغنوشي ونائبه وزير الداخلية الأسبق علي العريض للمثول أمام القضاء يوم الاثنين للبحث في جرائم الإرهاب فيما بات يعرف بقضية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر. السلطات قالت أنه تم السماح لهيئة الدفاع عن الغنوشي بمرافقته إلى داخل مقر الوحدة الوطنية للبحث في التهم الموجهة إليه. ويشار إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كانت قد أزنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني بالاحتفاظ بعدد من الأشخاص على ذمة التحقيقات في علاقة بملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر، وهو ملف محل شكاية تقدمت بها في ديسمبر 2021 النائب السابقة فاطمة المسدي إلى القضاء. وفي تصريح له أمام مقر الوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب والجرائم المنظمة قال علي العريض نائب رئيس حركة النهضة في تونس إن استدعاء سلطات الأمن له في قضية إرهاب هو نيل من المعارضين وإلهاء للمواطنين عن الوضع الاقتصادي، وقال لم يعلمني الأمن بالموضوع رسميا ولا علم لي بموضوع الاستدعاء، لكن من التسريبات نفهم أن الموضوع متعلق بالتسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد. وتابع أنا كوزير داخلية اتخذت الإجراءات التي يمليها الضمير ومصلحة البلاد بالاتفاق مع وزير العدل والمختصين في القانون لمنع الالتحاق ببؤر التوتر. وكانت حركة النهضة أفادت في بيان لها مساء الأحد بأن زعيمها راشد الغنوشي ونائبه علي العريض تلقيا استدعاء للحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب يوم الاثنين. في الأراضي الفلسطينية المحتلة عم الإضراب الشامل يوم الاثنين المؤسسات التعليمية ومدارس القدس المحتلة رفضا لمحاولات الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية على الطلبة المقدسيين. 150 مدرسة عربية في القدس أغلقت أبوابها في وجه محاولات حكومة الاحتلال فرض المنهاج الإسرائيلي أو جزء منه بديلا للمنهاج الفلسطيني في معركة مستمرة منذ سنوات حول الرواية التاريخية. نحو 100,000 طالب لم يذهبوا إلى مدارسهم الاثنين التزاما بالإضراب الذي جاء كخطوة تحذيرية أولى بعدما بدأت حكومة الاحتلال في اتخاذ إجراءات عقابية ضد المدارس من أجل حذف مواد فلسطينية في المناهج وإدخال أخرى إسرائيلية. وفي السياق ذاته نظمت لجان أولياء الأمور وقفتين في بيت حنينة مدرسة الإيمان وبلدة سلوان رفضا واحتجاجا على محاولة تحريف المنهج الفلسطيني وإدخال المنهج الإسرائيلي في مدارس القدس. التفاصيل مع رجي خوري.
يأتي الإضراب استجابة لدعوات أطلقتها القوى الوطنية والإسلامية في المدينة المقدسة لالتزام كافة المدارس بالإضراب رفضا لأي شكل من أشكال فرض المناهج الإسرائيلية أو المنهج المحرف. وحملت القوى الفلسطينية في بيان مشترك مع أولياء أمور طلبة القدس حملت إدارة أي مدرسة المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية بالخروج عن إجماع الأهالي وخرق الموقف الوطني كما قالت في بيانها المشترك، والذي أكد الرفض بشكل قاطع كل محاولات فرض المنهاج المزيف أو المستحدث على الطلبة في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية، وأنهم لن يقبلوا إلا المنهاج الفلسطيني لتعليم الطلبة. بدوره قال رئيس اتحاد أولياء أمور طلاب مدارس القدس زياد شمالي لوكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، قال إن الموقف الرسمي والشعبي في القدس هو رفض تدريس الطلبة المقدسيين المنهاج الإسرائيلي أو المنهاج المحرف، وأضاف رسالة الوقفات الاحتجاجية والإضراب واضحة، إصرار مقدسي على تدريس المنهاج الفلسطيني وهذا حق مكفول بالقوانين الدولية كما قال. من جهته قال الناطق الإعلامي باسم اتحاد المعلمين الفلسطينيين في القدس أحمد الصفدي لوفا، قال إن إضراب المدارس المقدسية بكل مرجعياتها حمل رسالة واضحة أنه لا للاعتداء المتواصل على الوعي والهوية الفلسطينية، كما أن جميع المرجعيات التزمت بالإضراب ما يعبر عن الموقف الوطني الرافض لتعليم الطلبة المقدسيين المنهاج المحرف والمشوه الذي تحاول سلطات الاحتلال فرضه على المدارس المقدسية. وأضاف أن المنهاج المحرف يعتبر خطيرا إذ يشطب الرموز المقدسية كالعلم الفلسطيني ويحرف الحقائق مثل استخدام تسمية جبل الهيكل بديلا عن المسجد الأقصى المبارك والاحتفال بعيد الاستقلال بديلا لفعاليات إحياء النكبة الفلسطينية في معركة تسميم الوعي الفلسطيني. وتابع الصفدي سلطات الاحتلال تشن حربا لا هواد فيها ضد قطاع التعليم الفلسطيني بالقدس، حرب مركزة على الهوية والرواية ليس فقط من خلال فرض المنهاج المحرف، بل استخدمت أدوات أخرى كمنع ترميم المدارس المقدسية أو فتح مدارس فلسطينية جديدة أو حتى إضافة صفوف للمدارس القائمة. محاولة أسرلة المنهاج التعليمي في مدارس مدينة القدس المحتلة ليست بالجديدة، فقد جاءت مع احتلال ما تبقى من المدينة عام 1967 الذي قوبل في تلك السنوات برفض فلسطيني استمر لسنوات. أجبر سلطات الاحتلال على التراجع عن هذه الخطوة في العام الدراسي 1974-1975، وبدأ الصراع على المنهاج التعليمي الذي يدرسه الطلبة الفلسطينيين في القدس منذ الأيام الأولى من احتلال المدينة المقدسة في حزيران من عام 1967، حينها فرضت سلطات الاحتلال منهاجها الإسرائيلي على المدارس التي انتقلت من الإشراف الأردني إلى إشرافها، لكنها فشلت في تحويل ذلك إلى أمر واقع مضطرها مع بدء العام الدراسي 74-75 إلى التراجع عن ذلك والعودة إلى المنهاج الأردني، حسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون قبل ظهر الاثنين المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا في قصر بعبدة الرئاسي، وأبلغها أن المفاوضات غير المباشرة مع الإسرائيليين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له، مشيرا إلى أن التواصل مع الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم. الرئيس اللبناني أعرب خلال اللقاء عن أمله في أن يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة انهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية فضلا عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب. وفيما جدد الرئيس اللبناني تأكيد التزام بلاده القرارات الدولية ولاسيما منها القرار رقم 1701، لفت إلى أهمية تطبيق كل مندرجاته، معتبرا أن التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل والجيش اللبناني أمر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود، مشددا على وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أي صدام بين الأهالي والجنود الدوليين. من جهتها أطلعت فرونتسكا الرئيس اللبناني على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الأمن الدولي للقوات الدولية العاملة في الجنوب نهاية الشهر الماضي والدعم الذي سيقدم إلى الجيش اللبناني، كما وبحثت مع الرئيس عون في تطورات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة، مركزة على ضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها حيث تنتهي فترة رئاسة الجمهورية في 31 من تشرين الأول أكتوبر المقبل. طالب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بضمانات من جانب الولايات المتحدة بعدم عودتها عن اتفاق محتمل حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك قبيل زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح الرئيس الإيراني الذي يؤيد حصول اتفاق جيد وعادل رغم تراجع الأمل من الجانب الغربي حول فرص إحياء الاتفاق المبرم عام 2015 حول النووي الإيراني، وذلك في مقابلة مع محطة تلفزيونية أمريكية، بأن الاتفاق يجب أن يستمر، مؤكدا يجب حصول ضمانات، مضيفا أنه لا يثق بالأمريكيين بسبب سلوكهم في الماضي. وبدأت إيران وأطراف الاتفاق بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة الولايات المتحدة بشكل غير مباشر مباحثات لإحيائه في نيسان أفريل 2021، تم تعليقها أكثر من مرة مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران. وأتاح اتفاق عام 2015 المبرم في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بين طهران وست قوى دولية هي واشنطن، باريس، لندن، موسكو، بكين وبرلين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية اللقاء، خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها. على خط متصل أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الاثنين أنه لا يمكنه استبعاد عقد لقاء بشأن إحياء اتفاق 2015 مع القوى العالمية في نيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث الإيراني أن علي باقري كني كبير المفاوضين المعنيين بالملف النووي سيكون حاضرا في الجمعية العامة ضمن الوفد الإيراني، ولكن لا توجد خطة محددة لمناقشة الاتفاق النووي، ومع ذلك لا أستبعد إمكان إجراء محادثات بشأنه، يقول، مؤكدا أن طهران لم تغادر طاولة المفاوضات أبدا، لكنه استبعد عقد اجتماع بين المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين في نيويورك. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة بثتها محطة سي بي اس يوم الأحد أن القوات الأمريكية ستدافع عن تايوان إذا تعرضت لغزو صيني. ومع ذلك أكد متحدث باسم البيت الأبيض مساء الأحد أن سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان لم تتغير، وردا على سؤال عما إذا كان الأمريكيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني، أجاب الرئيس بايدن خلال المقابلة: نعم إذا حصله هجوم غير مسبوق. وشدد بايدن على أنه بموقفه هذا لا يشجع الجزيرة، أي جزيرة تايوان، على إعلان استقلالها، قائلا إنه قرارهم. الصين ردت على تصريحات بايدن واعتبرتها انتهاكا خطيرا لسياسة الولايات المتحدة حيال الجزيرة. الصين تعتبر أن تايوان البالغ عدد سكانها 24 مليون نسمة جزء من أراضيها، ولا تستبعد أن تعيدها إلى سيادتها ولو بالقوة فيما تتمتع الجزيرة بحكم ديمقراطي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط سنتكوم أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة القرية الخضراء بشمال سوريا ولم يسفر عن أي أضرار. وأوضحت القيادة في بيان أن الهجوم وقع باستخدام 3 صواريخ، بينما وجد بقايا صاروخ رابع عند نقطة الإطلاق على بعد نحو 5 كيلومترات. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت تعرض قاعدة تضم قوات ومعدات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في سوريا لهجوم صاروخي فاشل. الوزارة قالت في بيانها إنه في حوالي 7 PM فشل هجوم صاروخي استهدف قاعدة القرية الخضراء شمال شرق سوريا في ضرب القوات أو المعدات الأمريكية أو قوات التحالف. سلمت حركة طالبان يوم الاثنين الولايات المتحدة جنديا أمريكيا سابقا في مقابل الإفراج عن زعيم حرب سابق هو حليف كبير لنظام حركة طالبان، على ما أعلن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي. وأوضح متقي خلال مؤتمر صحفي في كابول: اليوم سلم مارك فريركس إلى الولايات المتحدة فيما تسلمنا حجي بشار في مطار كابول، ووصل بشير نورزاي زعيم الحرب الأفغاني المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة بعد إدانته بتهمة الاتجار بالهيروين مساء الأحد إلى كابول، على ما أفاد مسؤولون عدة في الحكومة الأفغانية. الناطق باسم الحكومة زبيح الله مجاهد أوضح لوسائل إعلام أن بشير نورزاي لا يشغل أي منصب رسمي داخل حركة طالبان، لكنه قدم دعما كبيرا بما يشمل الأسلحة خلال بروز الحركة في التسعينات. وفي الخبر الأخير بهذه النشرة، ودعت الجزائر أحد أعمدتها الفنية وأيقونة البلاد الممثلة فريدة صابونجي بعد معاناتها مع المرض وعن عمر ناهز 92 عاما. وبدأت صابونجي مسيرتها الفنية بالتمثيل على المسرح قبل أن تنتقل بعد ذلك إلى التلفزيون وعاصرت كبار نجوم الفن الجزائري. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء. أشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.